شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير، والذي يأتيكم ضمن سلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ضيفنا الدائم في كل حلقة فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياك دكتور في البداية.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور. طبعا في استمرار لطرح وعرض الشمائل المحمدية والصفات النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم لنقتدي بها ونحاول أن نفعلها في ذواتنا وذوات من حولنا ومن يشاهدنا كذلك، بأن مثل هذه الصفات هي ممكن التطبيق عندما نشاهدها ونتابعها ونقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هي استطعنا نطرحها في حلقة هذا اليوم؟ اليوم سنتكلم عن سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. السماحة ماذا تعني في مفهومها؟
السماحة بكل بساطة، بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، هي تعني اللين، اللطف، التنازل، سواء كان في القول أو في الفعل، وعدم الوقوف عند شيء معين، لا أحد عن يمين ولا يسار. فإذا رأيت وجهه رأيت سماحته، إذا سمعت كلامه سمعت اللين واللطف والمحبة، إذا رأيت عمله رأيت عملا سهلا ميسرا، إذا عاملته ماديا وبقي ما بقي تنازل عن هذا الباقي. هذه هي السماحة. ضدها الشدة في كل شيء، والوقوف عند الرأي، والصلابة، والقوة على إطلاقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحا بكل معاني السماحة، كما سنبين في سيرته عليه الصلاة والسلام.
طيب، إذا كيف كانت سماحة النبي صلى الله عليه وسلم كيف في السيرة، كيف ما هي القصص التي تثبت هذه وتقرر مثل هذه الصفة في محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن من صفته عليه الصلاة والسلام أنه سمحا، ولذلك يقرر هذا المبدأ. يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني في حال القضاء. فهو إذا باع سمح، إذا اشترى سمح، إذا تقاضى مع الآخرين سمح. ولذلك كان يؤكد هذا المعنى بصيغ متعددة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما أقال الله عثرته، يعني يوم القيامة، أقال عن مال، أقال عن يعني حق من الحقوق، فيتنازل له الله سبحانه وتعالى، يقيل عثرته يوم القيامة. من أحواله عليه الصلاة والسلام في سماحته، سواء في المستوى الأسري، مثلا في الحج، في الحج لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحائض معلوم لا تطوف في البيت، وبالتالي أصبحت أم المؤمنين قارنة ولم تكن متمتعة. من المعلوم أن المتمتع يأخذ عمرة، فإذا انتهى منها أحل منها، إذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل كان أحرم قارنا، فلما وصل إلى البيت قال: من يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحلوا من عمرتهم، بمعنى أن يعتمروا ثم يحجوا، بمعنى أن يكونوا متمتعين. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما انتهى الحج رأت الناس أخذوا عمرة وما أخذت عمرة، والجيش الناس يمشون، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، مع أنها كانت قارنة، والقارن عمرة وحج. فأمن سماحته عليه الصلاة والسلام في هذا الجو الأسري وحلوه على جوه الأسري، أمر أخاها عبد الرحمن بأن يخرجها إلى التنعيم، يعني إلى الحل، وتحرم بعمرة، لتأتي بعمرة. وهذا من يطيق والله الناس، وخاصة في حال العود من سفر، بأن يتحمل هذا عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمح يسمح لك, اسمح يسمح لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بشدة فيرد بابتسامة. مثلا هذا الرجل الذي جاء قال أعطني يا محمد من مال الله, أعطني مما أعطاك الله بشيء من الغلظة, فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم. ولذلك يقرر هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة تدل على قوة, أقل شيء قوة التحمل, بأنك صغت نفسك لتقابل هذا الشخص الذي شد بهذه الابتسامة, وهذا دليل على
وسماحة
قلبك. سماحة النفس.
نعم.
في قصة لجابر يدل على سماحته عليه الصلاة والسلام. وجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وهم في سفرة من السفرات بعير.
نعم.
فقال تبيعه بمئة؟ قال نعم. قال تبيعه بمئتين؟ قال نعم. قال تبيعه بثلاثمائة؟ قال نعم.
سبحان الله.
فتعجب, يعني العادة المشتري
أقل,
يعني يطلب يعني أقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع له. فقاده إلى المدينة, فأتى به جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأعطاه ثمنه ورد إليه جمله. فأعطاه الجمل وأعطاه الثمن بعدما أيضا رفع سعر هذا الثمن, يدل على سماحته عليه الصلاة والسلام في هذه قمة هذا التعامل, قمة التعامل. ولذلك عندما يخطئ الإنسان فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم يعني منتهى السماحة. قصة الأعرابي كررناها الذي بال في المسجد.
نعم.
وعندما بال في المسجد الناس يعني موضع إنكار لأن النجاسة في المسجد, واتخذه مكان كأنه دورة مياه.
نعم.
الناس ما تحملت, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه, في رواية لا تنهروه, دعوه, فأمر بسجل من ماء فصب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهدوء وأخبره أن هذا المكان ليس لشيء من هذا, إنما هو لقراءة القرآن والذكر والصلاة, دليل على سماحته عليه الصلاة والسلام. كذلك في الجو العام, جو العام يظهر البشاشة. ما رأيت أحسن وجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس. فهذا الحسن ليس لمجرد القسمات التي في الوجه, وإنما تلك البشاشة التي يشع منها هذا الوجه حينئذ دليل على هذه السماحة.
جميل.
لعلنا نختم بقصة فتح مكة المشهور.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه قريش في بداية الدعوة, وضعوا عليه سلال الجزور, استهزأوا به, اتهموه بالسحر والكهانة ويعلمه بشر إلى آخر ذلك, تاموا بنواياه,
أذوه وضيقوه,
وضيقوا عليه وضيقوا على أصحابه. مكنه الله سبحانه وتعالى بعد الهجرة, ثم أتى لفتح مكة ووقف أمامه قال ما ترون أني فاعل بكم؟
لا إله إلا الله.
قالوا أخ كريم وابن أخ كريم كما تذكر كتب السير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. في العادة مثل هذا لا فرصة, تعال يا فلان, تعال يا فلان, تعال يا أولاد فلان, أنا الآن أوريكم أسوي أفعل أترك إلى آخره. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو سمحا مع الأفراد, سمحا في القضايا العامة, لكن بما لا يتجاوز حدود الله جل وعلا. لذلك ما أكون سمح في حد من حدود الله وأنا أتمكن من إقامته. مثلا يعني موقعه عليه الصلاة والسلام كان الحاكم, كان القاضي, فلما جاءوا يتوسطون ويتشفعون في المخزومية التي سرقت قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والثلاثة الذين جاءوا شباب متحمسين عندهم قوة ونشاط وحيوية, جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فرأوها سهلة, سيسألون عند أمهات المؤمنين. قالوا لا, ذاك رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال واحد منهم أنا أصوم دهرك كله ولا أفطر. الثاني قال لا أتزوج النساء يعني أترهبن. الثالث قال أنا أقوم الليل كله. علم النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا قال ما بال أقوام، والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا ما نقول تأتي السماحة في الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الحد الشرعي يجب أن يكون السماحة هنا في هذا النص بالذات من كونه لم يقل فلان وفلان وفلان ولم يقل ولم يصدر حكما عليهم، إنما بين بقوة لئلا يتجاوزوا حدود الله عز وجل.
طيب إذا عكس السماحة هي التشدد دكتور فارح، كأنك تثير أن فعلا تشددك قد يكون واضحا في معاملاتك اليومية ومعاملاتك الحياتية حتى في معاملاتك الشرعية، فبالتالي عكسها تبقى السماحة، فكيف يستطيع أن يميز يقيس الفرد أنه هو في ميزان السماحة أم ميزان التشدد؟
السماحة كما ذكرنا في البداية فيها قول، فيها شكل، فيها عمل، فيها من داخل النفس وهو أقواها وأشدها. يمكن أن تشد على نفسك لكن في النهاية ستكون شاد، وبالتالي ينقطع بك الحبال. إنما التشدد يعني الذي هو ضد السماحة في اللفظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يا بني اذهب وأتي بكذا، ما رأيك يا بني لو ذهبت بك وأتيت لي بكذا.
جميل جدا.
هنا كلاهما لفظ، لكن اللفظ الأول شاد واللفظ الثاني يعني سمح وهادئ ويستقبله السامع بكل سهولة. لما تقول السلام عليكم صباح الخير كيف الحال، لما تقول السلام عليكم أريد كذا،
صحيح
يا أخي ليش ما تسلم؟ قال سلمت. السلام عليكم أنا قلت لك سلمت. هذا الشيء هي كلاهما لفظ، لكن لما تقول السلام عليكم صباح الخير مساء الخير أريد كذا إذا سمحت كذا، واللفظ الثاني المؤدى واحد لكن ذاك هذا سمح وذاك
جميل. طيب كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفاعله مع كل أفراد مع الصحابة حوله وكذلك مع من يتعامل مع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى مع المشركين مع اليهود مع من كان يعيش في المدينة آنذاك؟ هل أنزل الناس منازلهم بحيث أن أعطي هذا الشخص عندما يكون لينا معي هينا أعطيه سماحة، إذا كان والله لا يستحق السماحة أشد معه في التعامل، أم هنا أما أنه يكون تعاملك واحد مع الجميع؟
كما ذكرت قبل قليل يعني هو مع الجميع مع الجميع، لكن هذا مع الجميع لا يعني عدم إنزال الناس منازلهم، لا أنزل الناس منازلهم، ولذلك كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم رؤساء الأقوام منازلهم. فكان يجلسهم في المكان اللائق بهم، كان يخاطبهم في الخطاب اللائق بهم، هذا إنزال الناس منازلهم. هذا لا يعني أن هذا الخطاب لا بد أن يكون لكل واحد.
جميل.
لكن لو كان الخطاب عاما كان عاما.
نعم.
فلذلك لما إنزال الناس منازلهم هذه قيمة من القيم، لكن السماحة أيضا قيمة من القيم، فلا يعني أني لم أنزل هذا الوجيه منزلته أنني أضريت بالآخر ولم أعطيه حق بكل، بل كما يقول البلاغيون لكل مقام مقال، وهكذا كان يتمثلها عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. طيب إذا آمنا نحن أن هذه في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أن السماحة جزء من النجاح في التعامل مع الحياة، الآثار التي يجنيها الشخص عندما يتحلى بهذه الصفة في حياته مع أسرته في عمله في تفاعلاته مع المجتمع ككل في دعوته الله سبحانه وتعالى إلى آخره حتى عالميا في هذا المجال؟
قبل أن خلنا نعرج بلمحة يسيرة، أن السماحة كثرنا الأمثلة فيها بالقول، لكن السماحة في البيع، السماحة في التعامل الأسري مع الأبناء مع الزوجة، السماحة في التعامل مع الآخرين، التعامل في الدين المالي، في مثلا عليك أقساط تؤجل الأقساط إذا كنت غير يعني غير قادر هذا الذي لديه الأقساط، السماحة في وأنت تسوق تقود السيارة لمكان ما ويكون في زحام شديد وهكذا، السماحة في مختلف يعني أحوال وحياة الإنسان. هذه السماحة الجزاء من جنس العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، اسمح يسمح لك، فالجزاء من جنس العمل. أنت تريد تبقى حياتك سمحة، تريد آخرتك سمحة، فكن سمحا في هذه الدنيا بمعاملاتك، ويعرف الناس أو يعرف الناس أنك كذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني رحمة الله سبحانه وتعالى، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا، فأنت تتحقق لك رحمة الله سبحانه وتعالى بدعائه عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم الآثار. فإذا كان الإنسان سمح واستجيبت في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد أكثر من هذا؟
جميل.
كذلك إذا أتينا في الدنيا أثر هذا عليك وعلى أسرتك، فأسرتك ستقتدي بك لأنك أنت كنت سمح، فسيكونون كذلك.
جميل.
ومن ثم تتدرج هذه المعاني، وإذا تدرجت هذه المعاني ينطبق عليك قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أيضا محبة الناس وتقبل الناس، ومن قبله الناس وأحبه الناس، وهن الناس هنا شهود الله في أرضه، فالله سبحانه وتعالى سيحبك وسيقبلك وسيرزقك القبول، كما رزقك قبول الناس سيرزقك القبول في الآخرة. معروف قصة الشخص لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه، مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن له خير، ومرت ثانية فأثنوا عليها شرا فقال كذلك.
جميل.
يعني هي يصيبها ما يصيبها من الشر، فلما سألوا قال: أنتم شهود الله في أرضه.
جميل.
فإذا زرع حب الناس لك في قلوبهم،
جميل،
فهو دليل على محبة الله لك.
جميل دكتور فارح، حتى في مجال الدعوة إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، لغير المسلمين كذلك، عندما يشاهدون هذه السماحة والبشاشة في وجوهنا كمسلمين خارج، خصوصا خارج المناطق الإسلامية لدينا أو الدول الإسلامية، تشعر أنهم ينجذبون إليك ثم يعتنقون الإسلام، فتكون أنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة وهي السماحة.
النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ممن أسلموا نتيجة تعامله.
صحيح.
وعلى مدار الزمن شرق آسيا كله دخل في الإسلام بسبب سماحة المسلمين في بيعهم وشرائهم وتعاملهم وأخلاقهم، فدخلوا في دين الله عز وجل. الدعوة ليست كلام مجرد، ليست لأن أكون بليغا وخطيبا وفصيحا وشاعرا وإلى ذلك، لا، الدعوة هي سلوك سمح وأخلاق وتعامل، فالناس لما يرون هذا سينجذبون إليه تماما. فالناس بينهم عناصر مشتركة، هذه العناصر مثل هذا الأمر سينجذبون، ولو لم، لماذا كان هذا؟ لأنه مسلم وسيسلمون بذلك.
إذن السماحة دكتور، مثل ما ذكرت، عندما نقرأ ونستذكر يعني نرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سيره وصحابته كذلك، والآثار الإيجابية واستشعارها، سيكون جزءا من شخصيتنا ومن حياتنا التي فعلا ستكون لها آثارها الإيجابية في مجتمعنا. شكرا جزيلا لك دكتور.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
يعطيك ألف عافية. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم حول سماحة النبي صلى الله عليه وسلم في برنامجكم السراج المنير. شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، أجمل تحية أقدمها لكم من فريق العمل. هذه تحياتي فهد الفهد، ألقاكم بإذن الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.